الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول جل ثناؤه: سبح لله ما في السماوات السبع وما في الأرض من الخلق، مذعنين له بالألوهية والربوبية، وهو العزيز في نقمته ممن أصاه منهم فكفر به وخالف أمره، الحكيم في تدبيره إياهم. وقولك
بالألوهية ولا بالألوحة؟
بالألوحة.
نعم.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة أقوالكم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقول: عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، فقال بعضهم: أنزلت توبيخا من الله لقوم من المؤمنين تمنوا معرفة أفضل الأعمال فعرفهم الله إياه، فلما عرفوا قصروا فعوتبوا بهذه الآية. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وساق بإسناده عن عطية الأوفي عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قال: كان قوم يقولون: والله لو أنا نعلم ما أحب الأعمال إلى الله لعملناه. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: بنيان مرصوص، فدلهم على أحب الأعمال إليه. وساق بإسناده عن أبي صالح قال: قالوا: لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل فنزلت: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فكرهوا، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله: لم تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: مرصوص، فيما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله ابن رواح، قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت، فأنزل الله هذا فيهم، فقال عبد الله ابن رواحة: لا أزال حديثا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فعذلهم الله على افتخارهم بما لم يفعلوا كذبا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: لم تقولون ما لا تفعلون، قال: بلغني أنها كانت في الجهاد، كان الرجل يقول: قاتلت وفعلت، ولم يكن فعل، فوعظهم الله في ذلك أشد الموعظة. وساق بإسناده عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يؤذنهم ويعلمهم كما تسمعون. كبر مقتا عند الله، وكان رجال تكفر في القتال بشيء لم يفعلوه ولم يبلغوه، فوعظهم الله في ذلك موعظة بليغة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: كأنهم بنيان مرصوص. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: لم تقولون ما لا تفعلون، أنزل الله هذا في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب والطعن والقتل، قال الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين كانوا يعيدون المؤمنين النصر وهم كاذبون. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لا لو خرجتم خرجنا معكم وكنا في نصركم وفي فأخبرهم أنه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال عني بها الذين قالوا لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا به ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا. وإنما قلت هذا القول أولى بها لأن الله جل ثناؤه خاطب بها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسموا ولم يوصفوا بالإيمان، ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل ما لم يكونوا فعلوه كانوا قد تعمدوا قيل الكذب ولم يكن ذلك صفة القوم، ولكنهم عندي أملوا بقولهم لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عملناه أنهم لو علموا بذلك عملوه، فلما علموا ضعفت قوى قوم منهم عن القيام بما أملوا القيام به قبل العلم، وقوي آخرون فقاموا به وكان لهم الفضل والشرف. واختلف أهل العربية في معنى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصف وقع خلاف بين العلماء هل هي مكية أو مدنية، أو بناء على هذا التفسير في قوله الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون تكون إيش؟ تكون مدنية. فمن بعض العلماء قال إنها مكية، ومن عطية قال إنها مدنية وفيها ما يشبه إيش؟ المكي، فيها ما يشبه المكي. وكذلك في آثار أنها نزلت جملة واحدة، أنها نزلت جملة واحدة. التسبيح في قول سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، البدء بالتسبيح في هذا المقام يعني ما علاقته بموضوع الآيات التي بعده؟ نلاحظ أنها مقدمة لقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فتكلمت عن هؤلاء القوم الذين أرادوا الجهاد ولما أرادوا حب الأعمال ولما فرض عليهم الجهاد كأنهم ضعفوا. وكذلك عندنا يا أيها قول موسى عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، كذلك قصة أو إشارة إلى عيسى عليه السلام. فما هي علاقة التسبيح بهذا الموضوع؟
تنزيه،
لكن إيش علاقته بتنزيه الله سبحانه وتعالى؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لا هو سبح موتى الآن، هم المنزه له من هم؟ هو يخبر ولا لا؟ يخبر عن تنزيه وتعظيم هذه المخلوقات له وهو العزيز الحكيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
يعني الله عز وجل غني عنا.
أيوة، يعني كان فيها إشارة لهذا المعنى،
إشعار
بالغنى.
القول الأول على أنه هناك قوم امتنوا.
نعم، امتنعوا بعد أن علموا، يعني ضعفوا بعد أن علموا، فكأن فيها هذا المعنى، كان فيها هذا المعنى. السب
الذي يضعف هذا القول ويرد هذا المعنى أن غير الله عز وجل يتحقق في إذا صدقت أعماله وأخوانه وقوه نفسه، فهو غني.
صحيح، لكن كونه يحدث منهم هذا الشيء فالتنبيه على غنى الله عن أعمالهم وعن القيام به بالدعوة أيضا واضح جدا، ولا غنى الله سبحانه وتعالى أصلا حاصل لا شك.
التسبيح وليس التنزيه.
نعم،
لا
التسبيح الحقيقة في التسبيح في ملحظ أنه في معنى التعظيم، ليس التنزيه هذا يعني مفرد مطلق التنزيه، لكنه تنزيه مقرون بتعظيم. فأحيانا يكون باب التنزيه أوضح من باب التعظيم، وأحيانا كان باب التعظيم أوضح من باب التنزيه. ولهذا قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع ما في شيء ما في منقصة، لكن لما قال وقالوا اتخذ الله ولدا إيش قال؟ سبحانه تنزيها. لكن مثل هذه الآية ومثل الآية سبحان الذي أسرى وغيرها تجد أن باب التعظيم أو معنى التعظيم أوضح من معنى إيش؟ التنزيه. معنى التعظيم أوضح من معنى التنزيه. لكن المقصد أن غنى الله سبحانه وتعالى، كان سبحانه وتعالى يقول أن هذه السماوات والأراضين وما فيها مسبحون له يعني عابدون، فتأخر بعضكم عن الأعمال لا يعني يضره شيئا، يعني لا يضره شيئا. وطاهر بن عاشور كان له رأي آخر لأنه ربطه بالكفار. ما أدري لو تقرأ علينا نصه، يعني ربط الموضوع بالكفار الذين يؤخذ يعني يؤخذ أمرهم من فحوى قوله يا الذين آمنوا لما تقولوا ما تفعلون مرتبطة بالجهاد. نعم.
مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من صورة بيان أن الكافرين محكوفون بأن تقاتلوهم لأنهم شدوا عن جميع المخلوقات، فلم يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات الكمال إذ جعلوا له شركاء في الإلهية، وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بأنهم لم يؤدوا حق تسبيح الله لأن الله مستحق لأن يوفى بعهده في الحياة الدنيا وأن الله ناصر الذين آمنوا على عدو.
أين ما الذي ذكره شغله لا، يعني كان فيه إيش لهؤلاء ولهؤلاء، وهذا جيد. طيب الآن عندنا في قوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ذكر ثلاثة أسباب، ليس كذلك؟ واختار هو السبب الأول. عموم السبب الأول هو السبب المشكور، ووردت فيه أيضا أحاديث. السبب الأول هو السبب المشكور ووردت فيه أحاديث، وبناء على هذا السبب فلا أقل من أن يقال إن مطلع السورة مدني، يعني لو حكي فيه خلاف فلا شك أن مطلع السورة سيكون مدني لأنه مرتبط بحب الأعمال، وكذلك يفهم منها أن هذه كانت قبل فرض الجهاد، قبل أن يفرض الجهاد. من الآثار المشكلة عندنا أثر أبي صالح اللي قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم قال فكرهوا فنزلت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لأنه جعل آخر السورة نزل قبل أول السورة، آخر السورة نزل قبل أول السورة في هذا الإشكال. طبعا هو احتمال أن يكون، لكن الأصل إيش يعني أنه ما دام عن أبي صالح فاحتمال أنه يعني أو قبوله هو يكون إيش أضعف، لأنه قول تابعي، يعني قول تابعي فممكن أن يحمل على ماذا؟ على التفسير، يكون من باب التفسير وليس من باب أسباب النزول، ليس من باب أسباب النزول. وإن كان يلاحظ طبعا على النص أنه في نوع من الترتيب كذا فنزلت، لكنه مشكل. ولو ثبت أصلا أن تكون نزلت ما في إشكال أن تكون هذه الآية نزلت قبل هذه الآية، وضعت هذه قبل هذه، حيث ليس فيها إشكال من حيث الأصل، لكن لم يشير إليها إلا أبو صالح في هذا الأثر.
من أبو صالح؟
أبو صالح بادر يروي عن ابن عباس.
دليل على أنه يعني قبل أن يكتب
الإشكال،
كيف
وين؟ لأنه قالوا علمنا أحب الأعمال إلى الله.
ممكن
شرع
أن
أحب الأعمال
ما هو مطلوبة؟
ممكن. إيه أعمال أحب قال الصلاة على الأرض. أحسنت ممكن. يقول من أين أخذت إنه نزلت قبل الجهاد؟ فقلت من قولها إنه شرع أن أحب الأعمال. فممكن شرع أن أحب الأعمال وهي وهو قد فرض. لأن شرع أن أحب الأعمال لازم فيه أولية. كلامه صحيح. نعم. وين؟ نفس القضية، نفس كلامه هي ينطبق على الآية، لازم على البداية.
بناء
لا هو ما أدري لاحظتوا أنتم يعني اعترابه إن الآيات لا تدل على الأولية، إنما تدل على الأفضلية فقط. فالأفضلية ما في خلاف، لكن الكلام على الأولية. الاعتراض في محل
ابن عباس كان ناس من قبل أن يفرض الجهاد.
إذا نص على ابن نص ابن عباس يكون
نص فيه.
وين النص ما ليش؟
حدثني
علي بن أبي صالح علي عن ابن عباس. إذا نكون قبل أن يفرض الجهاد، فإذا نكون هذا نص من صحابي، وعلى قول ابن نحاس أخذناه في الدرس الماضي إنه قول الصحابي إذا ما له مخالف إنه إيش؟ إيه أول مقدم. هذا قدم على قول
الكسر.
أنا جيد ماشي ما يمشي. ما أنا الحقيقة ما انتبهت لقنا عباس لكن احتجاجت به وانتهينا من ال. نعم. لا نتكلم عن شيء حدث عندنا هنا من باب التذكير. قول النحاس، النحاس يعني قاعدة جيدة. طيب. طبعا ما اختاره كما قلت لكم المجري هو الصواب، لكن نأتي سؤال. هل قول سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، سؤال، هل ينطبق على هذه الأقوال أو لا ينطبق المذكورة؟ كلام الآن كلام مجاهد كلام قتادة ومعه الضحاك أنه في أناس يخبرون أنهم فعلوا وفعلوا وهم لم يفعلوا، ليس كذلك؟ هذا منطبق عليهم ولا ما ينطبق معنى الآية؟ ينطبق. والذي ذكره أيضا اللي هو ابن زيد ينطبق ولا لا؟ لكن اعترض ابن جرير على ابن زيد في أنه قال يا أيها الذين آمنوا والمنافقون لا يزكون ولا لا؟ لكن هل هناك مانع أيضا يقال أنه قد يطلق على المنافقين مع المؤمنين داخلين ضمن المؤمنين وليس مخصصين بهذا، فيكون المنافقون ممن يعني أيضا قد يكون قال هذا القول ولكنه إيش تخاذل عنه، ليس أنه هو المخصوص يعني هم المنافقون مخصوصون بهذا الخطاب فقط، إنما هم ضمن المؤمنين. مقصد من هذا أنه لو إحنا أخذنا بالسبب النزول هو القول الأول لا يعني ذلك أن هذه الأقوال لا تدخل في مدلول لما تقولون ما لا تفعلون، لكن نقول ليست هي سبب النزول فنفسر بها ولا نجعلها سبب النزول. ولا تلاحظون أن هذه الآية صارت مثل المثل ولا لا؟ كثير من الناس لما تواعد ويخلق يقول لما تقولون إيش ما لا تفعلون، وهذا صحيح، هي تشمل جميع ما يلتزم به الإنسان قولا ولا يلتزم به إيش فعلا، يلتزم به قولا ولا يلتزم به فعلا.
في تفريع سلوكي
الشيخ
الله اللي يعني خرج من بعض الدعاة يقول في يعني بعض الشباب من جهاد يقولوا الأنس لأصحاب الدعوات أصحاب الكلام أو حتى العلماء يتكلم، فكان ردة الفعل قالوا أن الكلمة فعل يعني توجيه فلسفي أن الكلمة مجرد الكلمة، أنا أتعبد الله بهذا الكلام الطيب الكلمة يعني فيها يعني مجال للتأثير على الناس، فيها مجال كلمة طيبة صدقة، فهل يعني فيه تفريع بالفعل يعني قصدي فيه أثر سلوكي من هذا الكلام، كيف نجمع بين أن الحديث أن الآية كأنها يعني في فيصل بين القول والفعل لما تقولون ما لا تفعل كبر إن الله مثلا تقول ما لا تفعل، فلها هذا تفريع. تفريع الآخر مسألة الأمر بالمعروف ولا لما يأتي ينهى عن المنكر يعني الحديث اللي فلها عدة يعني مباحث تفريعات
صحيح، لكن ما أحس فيها إشكال، هي حظ على أن الإنسان يفعل ما يقول، فإذا قال ولم يفعل يكون عنده نقص، بس
لكن أحيانا يأمر بالأمر بالخير
ولا يفعل
لما ما يستطيع، لكن باب شق الكمالات باب يعني في باب الدعوة
لا يستطيع، لماذا لا يستطيع؟
ما يستطيع إما يعني ما يستطيع مثلا
لا فرق بين
الصدقة وفيه بخل مثلا
هو مثلا نعم
يعني بخل فطري
وفي حثه يؤجر وفي عدم تطبيقه لما حث عليه إيش يأثم، بس ما أدري إيش الإشكال في هذه.
الإشكال إنه يعني الآية لما تقول ما يعني تحتاج يعني بحث أكثر في تطبيقات السلوك يعني لها استثناءات ولها
يعني هل تريد تقول انه من قال لي يعني يقول ما لا يفعل افضل انه يسكت مثلا نقول مثلا
بعضهم فهم هكذا الامر يعني انه يمتنع عن الدعوه حتى لا يقع في عموم المحذور
إيه لا هذا مفصل يعني عند العلماء ونبهوا عليه خصوصا في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه حتى لو كان قال وكان يشرب مثلا الدخان وجاء زميله يشرب معه يقول لا يشرب وهو يشرب لانه هذا منفصل عن هذا طبعا هو بيحتاج الى انت مثلي تفعل لكنه قالوا انه حتى لو كان كذلك انه يامر بالمعروف ولو كان اسرينا عن المنكر ولو كان يقتل ويامر بالمعروف ولو لم يكن يفعله لانه هذا زي ما ذكرت انه في باب الكمالات لكنه لا شك انه فيه نقيصه بالنسبه له من هذه الجهه لكن لا يجمع هذا وهذا يعني لا يجمع عدم الامر وعدم النهي وانه لا يفعل يعني لا يفعل الامر ويفعل المنكر
طيب في سؤال آخر مثل التفريعات السلوكية هذه أو اللي لها أثار يعني عملية في مناهج التفسير أين تقع يعني الآن مثل تفسير ابن جرير رحمه الله وغيره المفسرين يعطي معنى مجمل للآية لكن مسألة يعني المضي مجمل في يعني عمق الآية والاستنباطات منها هذا أي يعني المناهج التفسير يعني ممكن نسميها
لما هو مناهج هذا يدخل في باب الاستنباط عموما يعني باب الاستنباط استنباط واسع قد يكون استنباطات مثل ما ذكرت يعني أدبية أو قد تكون سلوكية أو أخلاقية أو عقدية أو فقهية تتنوع الاستنباطات تتنوع لكن بعض المفسرين ما يعني وخصوصا المتقدمين ما كان لهم عناية بهذا الباب اللي هو باب الاستنباط يعني أحيانا قد يشيرون لبعض الاستنباطات يعني قد يشيرون لبعض الاستنباطات
سيدنا
اللي باب الاستنباط نعم
يعني قد يكون الشيخ في الطاهر بن عاشور استنباطاته أكثر من استنباطات من جديد في بعض المجالات.
ممكن ممكن طبعا اختلاف المقصد، مقاصد التاليف تختلف. ابن جرير روح له في كتابه والبيان له عنده استنباطات في التفسير، لكن لما تجي البيان عن اصول الاحكام كتابه المفقود هذا حتى يكون عنده من الاستنباطات ما الله به عليم ومعتمد على القران، لكنه راى انه هذا كتاب في التفسير وهذا في باب اخر، ولهم هذا العلماء كذا، وتجد عنده استنباطات. مثلا على سبيل المثال العز بن عبد السلام له كتاب اسمه شجره معارف الاحوال، هذا له تبويبات طبعا لا اقول انها قريبه من تبويبات البخاري، لكنها فيها روح او فكره التبويب، انه يبوب على في آية من الآيات ويذكر أو يعني بوب ثم يذكر بعض الآيات، ما يقد ما يتعرض له بتفسير، لكن أنت لما تنظر التبويب والآيات تستنبط ماذا يريد، وعنده استنباطات كثيرة في هذا وغيره من العلماء، يعني كأنهم خصوا هذا الباب في غير التفسير، لما يجوا بالتفسير كانوا ينحون إلى بيان المعاني، يعني ينحون إلى بيان المعاني، وهذه مناهج يعني لا يعاب عليهم هذا وإنما هي مناهج. اسمه شجرة المعارف والأحوال.
يبين هذا كلامكم الشيخ يبين كلامكم هذا على أنه المقصد من حشد ابن جرير لأقوال السلف وبيان أقوال السلف بغض النظر عما يستنبط ويفهمه من الآيات،
لا ما يدخل في الاستنباطات الكثيرة.
مطبوع
إيه؟ مطبوع في طبعة تحقيق إيادة الطباع، بس هذا إن وجدته لأنه ما شفته من زمن المفقود، لدار الطباع ناشرته، إخراجها جميل جدا. العز بن عبد السلام.
شجرة المعارف والعبادة.
أي.
طيب. إيش الكتب اللي تعتني بهذا الأخبار والاستنباط؟
في كتاب أيضا مفيد في هذا الباب اللي هو كتاب نكت القرآن، كذا الظاهر نكت وكذا اسمه. ها؟ اللي هو للقصاب الكرجي. نكت القرآن. نكت القرآن الكريم للقصاب الكرجي في 4 مجلدات، وهذا نفيس ومفيد. مثل الكليل أيضا، الكليل يدخل فيها. لا كل واحد فيهم يعني متنوع. هنا في أيضا كتاب الطوفي اللي هو الإشارات الإلهية إلى مباحث الأصولية، عموما في تنوع. هي صاحب الأصول نفسه في ذات صعب الوصول في ذات مجلدات في المباحث الأصولية، هذا أيضا في نفس الموضوع.
تفسير الشيخ
وتفسير الشيخ محمد عبد الوهاب، تفسير الشيخ السعدي، تفسير الشيخ ابن عثيمين، كلها فيها استنباطات. الشيخ محمد لأنه قل فيه مسائل يشير إلى رؤوس المسائل ففيها. نعم ما في إشكال، لأن هذا القول مراد به القول باللسان، والقول باللسان فعل، لكن إذا جاء مع الفعل وجد بالقول قول اللسان والفعل اللي الحركة التي تبنى على هذا القول.
نعم. مسألة الإضافة الجديدة في التفسير كثير أقول من كتب التفسير يعني يأخذ بعضها من بعض وكلها تفسير الغالب إلى يعني كتاب الإمام أحمد. فالإضافة الآن أو التجديد الإضافة الجديدة في علم التفسير هل هي في يعني منحة واتجاه الاستنباطات أو في تقريب وتوضيح المعاني؟
في كلا الأمرين، يعني إذا والله في تقريب معاني فهذه إضافة الحقيقة. لو كان استطاع إنسان أن يقرب معاني التفسير يعني معاني القرآن للعامة للناس فهذا لا شك أنه نوع من التجديد، نوع من التجديد في طريقة إيش إيصال المعلومة. وإذا كان في إضافة في الاستنباطات فلا شك أن هذا أيضا نوع آخر من التجديد.
لكن قصدي التراث.
أيوة.
يعني كتب الأئمة هو ما جاء لنا الآن
اللي السلام
كتبوا في التفسير الآن ينقص إضافة في الاستنباطات والتدبر أو في التفسير؟
لا في الاستنباطات والتدبر الإضافة هناك، أما في التفسير فالأصل أن جيل السلف انتهى وقد بينت جميع المعاني، ولهذا الزعم بأن في آيات لا يفهم معناها هذا فيه خلل، وهذا ما يصدر من بعض المعاصرين من حيث لا يشعر يعني ثقة يعني منا بسلامة منهجهم. طبعا لا أتكلم عن بعض المنحرفين، لكن بعض الذين قد يكون عندهم نقص في العلم من هذه الجهة لا ينتبه إلى هذه الحيثية، فيزعم من هذه الآية يعني ما علم معناها أو عبارات تأتي من هذا ولا ينتبه أن كلامه هذا فيه خطورة في أن يقول أنه في من القرآن ما جهل معناه سنوات حتى يعني اكتشفت معرفته في هذا العصر. هذا لا يصح، ولكن نحن نضيف معاني. نعم ممكن يعني قد نكون نضيف معاني، وإضافة معاني لها ضوابطها وشروطها، لكن مقصد من ذلك أنه قد يكون التجديد له صور. المشكلتنا في مفهوم التجديد، أو لما تجي مثلا تعرض على خطة على مثلا واحد من أعضاء التدريس يقول الله ما فيها جديد، طبعا أنت حكمت على ما فيها جديد، لفظ جديد هذا وتجديد يعني ما هو الميزان التقيس به؟ ما هو قد يكون جديد بطريقة العرض، هذا نوع من التجديد، نوع من التجديد، وقد يكون جديد بالمعلومات، هذا نوع من التجديد. فلا نحصر أنفسنا أن بالتجديد والله لازم نفترع معاني ونفترع أشياء لم نسبق إليها. بالعكس، قد لو واحد مثلا مسك كتب التفسير وقال أنا سأجد كتب التفسير هذه وأستخرج منها الاستنباطات، استنباطات المفسرين وأقدمها بأن كل آية وما ذكر من استنباطات وأشير يعني وأنسبها إلى أقوالها، هذا نوع من الطرح جيد ويستفيد من كثير من الناس، هو نوع من التجديد، لكنه هو تجديد في التأليف في طريقة إيصال المعلومة. لأن مشكلة مصطلحات أحيانا إحنا المصطلحات تؤثر علينا، يعني التجديد لازم يجيب شيء جديد 100% ما سبقنا إليه. اللي جاءوا ابتكارات مع الأسف يسمونه تجديد فيها خلل كبير جدا جدا، ولا يأتي بهذه الابتكارات اللي تنسب إلا إنسان ليس عنده ثوابت يعني منطلق. وأنا قرأت أجزاء من رسالة أو من كتاب في أسباب النزول، كذب ابن عباس وكذب أبو هريرة وكذب، وراح ينطلق في أسباب النزول وأتى بما لم يأتي بالأوائل بالفعل، هو كلام فيه جديد لكنه مو صحيح، ليس بصحيح. إيه نعم، ولهذا كثير من اللي يكتبون مع الأسف في المناهج المنحرفة أصلا هم ألغوا الثابت وانطلقوا بعد ذلك، ما دام ألغى الثابت خلاص ما عنده يعني قواعد وضوابط يرجع إليها. واحد منهم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس هو كما أجمع عليه المفسرون وعلماء اللغة أن اقرأ بمعنى قراءة، وإنما اقرأ بمعنى ردك. ها؟ يقول ردك. يعني الآن يقول أنهم أجمعوا ويقول لا مو صحيح كلامه كله، كلامك إذا أنت صحيح رد. طيب من أين جئت بردد؟ فهي مشكلة، لأنه أصلا هو ألغى الثوابت هذه، لا يعتمد على اللغة ولا يعتمد على أقوال العلماء ولا غيره، يعتمد على دراسات غربية في طريقة دراسة اللغة، ثم يأتي مثل هذه المعاني. هذا كيف ستتفهم معه؟ كيف تناقشه أصلا؟ ما في أرضية مشتركة مع مثل هؤلاء الأشخاص اللي أصلا ما عنده ثوابت، لكن لاحظ عنده ثواب تقدر ترجع عنده إياه. يعني يكون لو صار نقاش بينك وبينه مرة بعد مرة بعد مرة إنكم تتلاءمون وتتفقون على بعض المسائل، يعني على الأقل تتفقون. أما اللي ما في أعدم هذه الثوابت هذه مشكلة. وإذا قلنا من نعمة الله علينا في العلم الشرعي أن عندنا ثوابت نرجع إليها ونعتمد عليها، بحيث أنه تكون أصل للمختلفين، ولذا ما وجد أصل للمختلفين لا يمكن أن يتفق على شيء أبدا. هذا يكون قول في الشمال والثاني قول في الغرب ولا يمكن أن يتفق، مستحيل جدا.
هم طبعا
نوع
من
الجمود،
هو
لا شك، لكن هذا مو صحيح، يعني ليس بصحيح اطلاقا.
المشكله يا شيخ اذا كان شطحاتهم هذه اذا ما فيها اشكال، اذا هي فيها نوع من الموافقه او قليل من هذا يفتح لهم مجال، ونفس الوقت ما تستطيع تعترض يعني اعتراض الموافقه
على اقوالهم. لا شك انه قد ياتيهم شيء من الصواب، لكن هذا الشيء اللي من الصواب الذي اتاهم ليس لاستخدامهم العقل المجرد، إنما عندهم أشياء ساعدتهم غير هذا.
يعني مثلا عفوا الضوابط الآن وتفسيراتهم البعيدة تقرا تفسيرات عائشة رضي الله عنها، هذه يعني يرفضها عقل جملة التفسير ويرفضها الأثر. أما هؤلاء يعني أقوالهم يعني فيه نوع من يعني أحيانا موازية الأقوال اللي فيها نوع من ما تستطيع تعترض عليها يعني.
لا بالعكس، اللي يقولون هذا هؤلاء
إذا كان فيها مخالفة من الأثار يعني يرد له، لكن في بعض الأقوال
لكنها قليلة صراحة. يعني الأقوال قليلة، يعني الأقوال تكون
تفسيرهم قد ردد
اقرأ معنى ردد، ما يمكن ما تحتمله اللغة وليس هو المراد. هل المراد اقرأ معنى ردد؟
يعني يمكن أن يقال أكثر ذي قراءة.
لا لا أقول لك، هو يقول اقرأ بمعنى اقرأ معنى أسلو، غلط هذا مو صحيح، ولو أجمع عليه العلماء اللغة والمفسرين. والصواب أنه يقرأ مع يردد، فالمطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردد وليس أن يقرأ.
بس هذا الشيخ لا تحرك به مثلا
لا، لو استدل بهذا معقول؟ لا لا، هو يقول مدلول اقرأ يساوي ردد ما يساوي يقتله.
مثلا لو قال انها ردد والدليل يعارضه الأم من بعيد،
ما حتى لو قال ضعيف، حتى لو قال هذا ضعيف، لأن اقرأ ما أحد الصغير والكبير يعرف معنى اقرأ. عم تقول للطفل اقرأ يعني يقول لك يبدأ يعني يقرأ الموجود أمامه اللي تعلمه، أما ردد ما الناس في لك مال يود أن أقول أنا ما ها
أنا بآيات
سمع
مثل مكية طرح مكية
يعني. والله أشاروا إلى أن مجموعة قالوا مكية
بإذن الله يتفضل
يعني. والله ما ادري
انا لقيت نظره على ابن واحد السنه السيوطي طبعا ما
اعطينا
ما سبقت قانونها مكيه
لكنه نصب
مدنيه.
خل شوف اللي عند المحرص على الفارات
وهي مدنيه في قول الجمهور. وقال مكي عن ابن عباس والمهداوي عن عطاء ومجاهد انها مكيه والاول اصح.
ابن مكي عن ابن عباس والمهداوي عن عطاء ومجاهد يعني النسبه
اثبات
ولا شك أنه تحتاج إلى تعريف مستفسر.
هنا رواية عن عطاء بس اللي مثل المسند لابن عباس يقول أنها
مكية
مدنية. ابن عباس يقول أنها مدنية إلا رواية واحدة هنا هي رواية الزدافة النحاسة اللي وردها في كتاب
هنا.
استثنى منها آيات في آخره
أنها مكية.
قال هنا والحواميم السبع وقاف والداريات والطور والنجم والقمر والأقمار والقمر والواقع والصف والتغابن إلا آيات من آخرها. يمكن تستعيرن
يمكن التغابن
أنا ما
يقول وقت الشفير من المكية ذكر من حاسن عن بس
هذا من هو
القرطبي.
القرطبي إيش قال؟
قال وقيل إنها مكية ذكره من حاس عن ابن عباس.
أي ذكره من حاس عن ابن عباس يمكن نفس الشيء.
لا نفرض رواية من حاس تدل على أنها مكية.
أيه.
لكن نفرض رواية ابن عباس
اي ممكن. لا طبعا هي تحتاج حقيقه الى مثل ما فعل
ان الروايه واحده لو شذ
لا شك
عرفنا انه خطا.
هو موضوع الايات واضح
عن كثيره
بدايه السوره ونهايه السوره واضح انها تتحدث عن ماذا؟ عن الجهاد. والجهاد ما كان الا في المدينه يجي يقول الطاهر
واذا ثبت عن قال وهي مدنيه عند الجمهور كما يشهد لذلك حديث ابو سلام وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء انها مكيه درج عليه الكشاف والبخر ثم قال وقال ابن عطية ان اصل قولنا مدنيه ويشبه ان يكون فيها من
طبعا لما يقول جمهور مشكلة نسبة عامة لكنه لا شك انه غيرهم ممن قال. لكن زي ما ذكر الشيخ حسين انه تحتاج الى جمع الروايات وتحريرها يعني جمع الروايات وتحريرها. صعب هذا تحديد احيانا يعني اغلب العلماء سواء من المتقدمين او المتاخرين من قلبه لا تخاف. نعم
اللي هو ماذا عرض عن الطبري عن عبد الله.